أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر عام 2024، وهنتابع خلال الجولة التطورات الميدانية الخاصة بالمعارك والقصف الجوي على مدينة نيالا.
حاليا بنسمع أنه الطيارة هتلف فينا بنفس الطريقة لمدة 5 يوم جاية، فهنتصرف كيف ونحن مواطنين عزل؟ نحن ما عندنا علاقة بالطرفي النزاع، نحن مواطنين.
مجريات جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بشأن قضية علي كوشيب.
أتحدث عن محاكمة عادلة في هذه القضية.
وكذلك التطورات في شرق السودان عقب إغلاق مباني هيئة المواني وطريق أوسيف الساحلي بين مصر والسودان.
للأسف الشديد التدخلات الفوقية من الوزراء هي التي أصبحت إنها تهدد استقرار الميناء وتهدد استبدال الأمن في ولاية البحر الأحمر.
وفي الجانب السياسي حنتابع آخر التطورات بخصوص توجه تقدم بتشكيل حكومة بديلة. نبدأ الجولة بالقصف الجوي على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور صباح اليوم، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح والمباني وسط المدنيين. للمزيد حول تفاصيل القصف نبقى مع إفادات لمتضررين من القصف الجوي.
ضررنا والناس اتضرروا والبيوت اتحدمت والناس اتجرحت والناس هسه مشردة قاعدين لافين في الشوارع وما عارفين اللي بيحصل شنو. نطلع نمشي وين؟ ما عندنا اتجاه نمشي فيه. الواحد لو ما مرك وجبة أكل ما بلقى، وأنا هنا هو قاعدين نص الليل تجينا الطيران، أنا هنا مبارح مصنقرين للساعة 4 صباحا زول تك صفوا معه.
نحن والله دازينا ونحن مضررين، نحن مضررين من الطيران اللي ما خلينا نحن قاعدين مستقرين. حاليا نحن في حالة بتاعة رعب وبتاعة خوف وبتاعة هلع، نحن نفسيا ما مستقرين. نحن بالناشد الأمم المتحدة، نحن بالناشد الأمم المتحدة بحظر الطيران في ولايات دارفور، بحظر الطيران في ولاية جنوب دارفور في مدينة نيالا. نحن اتضررنا، نحن يا ناس مواطنين، نحن مواطنين وسكان أصليين في المنطقة، ما قادرين، نحن ما قادرين نتجه لأي اتجاه. ظروف الاقتصادية ظروف صعبة، ظروف هالكة. حاليا المتواجدين معظمنا نساء وأطفال، نحن المضطرين نساء وأطفال. مدينة نيالا عندها 3 يوم هي في حالة بتاعت هلع وفزع وخوف، وبنسمع ونتوقع مزيد من الانتهاكات. نحن نتوقعها حاليا، بنسمع انه الطيارة هتلف فينا بنفس الطريقة لمدة 5 يوم جاية، فحنتصرف كيف ونحن مواطنين عزل؟ نحن ما عندنا علاقة بالطرفي النزاع، نحن مواطنين، نحن ما عندنا علاقة بطرفي النزاع. أرض النزاع ما مدينة نيالا، يشوفوا أرض المعارك وين؟ الناس تمشي لأرض المعارك، نحن مواطنين عايزين نعيش.
القصف تم الساعة 11 خضر طيران من اتجاه الشرقي، فات طريق وجراجع ضبط 11 ونص يهود دق القاذف في المطبخ ده. الحتة دي لا في ارتكاز، لا في مضاد، لا في حاجة بربط المشاكل بين الطرفين. أنا مواطن مسافتي مع المناطق العسكرية بالكيلوهات، وأنا مواطن دار حماية، عايز طبعاً عايز أعيش. السودان ما حق الحكومة براه، حق الشعب.
وفي نفس الموضوع قصف سلاح الجو السوداني مدينة الكومة بولاية شمال دارفور نهار الأربعاء، مما أدى إلى خسائر في الممتلكات دون خسائر في الأرواح. وأيضا في إطار المعارك العسكرية بين الجيش والدعم السري شهدت مواقع بالخرطوم بحري مواجهات بين الطرفين، كما أعلنت القوات المسلحة تصديها لهجوم من قبل الدعم السري على منطقة الأعوج بولاية النيل الأبيض صباح اليوم. تواصلت جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لليوم الثاني على التوالي في قضية علي كوشيب. للمزيد حول مجريات جلسة اليوم نبقى مع جانب من مداولة الجلسة.
أتحدث عن محاكمة عادلة في هذه القضية، وبعدها زميلي سيد إيان إدوارد سيتحدث عن موضوع المصداقية أو الموثوقية لقضية الادعاء. واليوم بعد الظهيرة ربما نصل إلى الصباح، زميلي إيان إدوارد أيضا سوف يتحدث عن مسارح الجريمة الأربعة، وبعدها زميلتي سوف تتحدث عن معرفة سياسة الحكومة الحكومة وأيضا والدولة وأيضا عن الاضطهاد. وسوف أنا أختتم بإجابات عن دفوع الفريق المقابل، وهي ثلاثة خطوط الدفاع الخاصة بي. اليوم سوف أبدأ بإخباركم قصة رجل اسمه علي محمد علي عبد الرحمن، رجل بسيط متقاعد من الجيش السوداني وصيدلي بمهنته كصيدلي في بلدة صغيرة إقليمية اسمها غرسيلا، واقعة في منطقة وادي صالح بولاية غرب دارفور في السودان. وعندما أقول صيدلي لا تتخيل أي شخص يعني أي شيء فخم أو كبير، نحن نتحدث عن 4 جدران بنيت في سوق غرسيلا يبيع فيها هذا الرجل أدوية للناس. لقد حصل على رخصته بذلك خلال 27 عاما في الجيش، حيث عمل كممرض برتبة ضابط صف أو مساعد في الخدمة الطبية. لم يعالج أبدا الحيوانات ولا تشمل رخصته أي يبيع أي أدوية للحيوانات. هذا الرجل لا يشارك في السياسة. في 2003 و2004 لم يكن يشغل أي منصب رسمي إلا في الإدارة المدنية أو الإدارة القبلية ولا في قوات الأمن. لا يحتوي الأدلة على أي أثر لمثال هذا الوضع. إنه مسلم يمارس دينه، لديه 3 زوجات وعدة أطفال، يكسب بتواضع لقمة العيش لنفسه ولعائلته من خلال بيع الأدوية. لم يسمع أي أحد شيء عن هذا الرجل خارج مجتمعه السوداني، ولم يكن ليسمعوا عن ذلك إلا أن القدر قرر أن الأمر سيكون غير ذلك، وأنه سيدفع على الرغم من نفسه إلى طليعة العدالة الجنائية الدولية باعتبار إطفاء الطابع الشخصي على الفضاء التي ارتكبها الحكومة السودانية في دارفور. لكي يتحقق مصيره غير محتمل، لكن لا بد من حدوث سلسلة من الأحداث. الحدث الأول في 2003 أو 2004 نظمت الحكومة السودانية حملة قمع دموية ضد تمرد جيش تحرير السودان، والتي حظيت بدعم واسع من قبيلة الفور للقيام بذلك. استخدمت ميليشيات القبائل العربية والتي يشار إليها عادة باسم الجنجويد، وهو معروفين بأنهم شياطين فوق أحصنة هؤلاء أو على ظهر الخيول المشهورين، والتي تساعد هذه الميليشيات الجيش السوداني على قمع التمرد، وتجري عمليات مشتركة تحت قيادة عسكرية بدعم الميليشيات في عدة مناطق بما في ذلك كدوم وبنديسي وسندو. وألقي القبض على المشتبه في أنهم مؤيدون للتمرد واحتجزوا وأعدموا أحيانا بدون حتى محاكمة، كما حدث في مخجر وديليج في مارس أذار 2003 و2004. في هذه الأثناء كان رجلنا يبيع الأدوية في غرسيلا. هو كان قد كبر في السن أنه لا يستطيع أن يحارب، وقررت قبيلته التعايشة التي تأتي من منطقة راهد البردي في جنوب دارفور، قررت الابتعاد عن الأحداث. على أي حال ينتمي رجال ميليشيا غرسيلا في الغالب إلى قبيلة السلامات التي هي العدو اللدود لقبيلته.
المستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجه ناكله، ما عندي انا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحيه وتوقف الخدمات الاساسيه. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعه البطيئه تحت الحصار.
المواد بقت قليله، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا بكم ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. في تطورات جديدة في شرق السودان، أغلق محتجون مقر هيئة الموانئ البحرية ببورسودان والطريق الساحلي بين السودان ومصر اليوم، وذلك على خلفية قالة مدير هيئة الموانئ البحرية كابتن محمد حسن. للمزيد حول دوافع وتداعيات الإغلاق نبقى مع إفادة عثمان طاهر القيادي النقابي في الميناء.
الإغلاق الحاصل ده سبب السيد وزير النقل في هذه الحكومة، السيد وزير النقل دخل في صلاحيات مدير عام هيئة الموانئ البحرية. مدير عام هيئة الموانئ البحرية عمل تنقلات إدارية داخل عنده مدراء إدارات، نقلهم 5 مدراء إدارات من ضمنهم مدير سواكي. بعد ما عمل التنقلات ده الوزير اتدخل وقف قرار التنقلات دي. لما وقف قرار التنقلات دي المدير العام قال له دخل من حقي أنا باعتباري مدير إدارة، وده شغلي أنا يخصني أنا، أنت ما عندك فيه حق ولا عندك فيه حاجة تعطل فيه القرار ده، وأبى ينفذ له القرار بتاع تعطيل حقه وطالب بتنفيذ التنقلات. الوزير أخذ قرار تاني بإغالته من منصب. الاحتجاجات بدت من المال بهذا الخصوص، إنه ده شغل بتاع مدير عام والوزير ما عنده حق يتدخل في حتة زي دي، وده طبعا يتدخل بالطريقة دي في نوع من الصراع الخفي على إيرادات وعلى الدخل الكبير الذي هي هيئة الموانئ عندها الآن، ما في مؤسسة تانية عندها دخل زي ده. فلذلك يعني نحن طيلة الفترة الفاتت دي في صراعات وتدخلات من جهات كثيرة. قبل كده كانت من وزير المالية، قبل كده كانت من مجلس الوزراء في قرار اسمه قرار التعديلات النوعية، وبعدها من وزير العمل تعطيل الترقيات وتعطيل الشيء اللي يخص العمال، وإننا كان لجنة شغالة برضو بنفس الطريق. الآن كمان جاءت من وزير النقل إنه يدخل مباشرة في شغل المدير العام وحاول يعطل قرار زي ده. لما ما قدر يعطل القرار قام شغل المدير العام وكلف مدير تاني. فالاحتجاجات بدت من هذه المسألة. نحن نعتقد إنه قرار وزير النقل قرار معيب، قرار خطأ ما كان في مكانه. ده مدير عام من حقه، دي قراراته، دي مدراء إدارين يخصوه هو يعرف مصلحة عمله، يعرف مصلحة استقرار الموانئ حقته والكلام الزي ده والشغل ده. لكن للأسف الشديد التدخلات الفوقية من الوزراء هي التي أصبحت إنها تهدد استقرار الميناء وتهدد استبدال الأمن في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات عمالية قفلوا المبنى بتاع الرئاسة اللي هو فيه مكتب الوزير وفيه مكتب المدير العام وفيه كل الإدارات التنفيذية بتاع هيئة الموانئ البحرية، تم إغلاق المسألة دي. وفي جهات أهلية وغيره متضامنة في الموضوع ده برضو، ديل كمان قفلوا الطريق بتاع أوسيب بورسودان. هذا الطريق طريق حيوي، الآن كل المواد الغذائية والحاجات دي كلها بتجي من مصر بعد التعطل اللي حصل في الخرطوم، بعد ما خرجت كل المصانع بتاعت الخرطوم من الإنتاج والمسائل الزي دي. الآن الطريق ده أصبح طريق اقتصادي وطريق حيوي بغزل شريان كل المناطق الموجودة في السيطرة.
وفي جانب آخر ذات صلة بالموانئ البحرية، شهدت الموانئ احتجاجات من قبل عمال الشحن والتفريق منذ يومين، وذلك على خلفية إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة تتعلق بطريقة التعامل مع أجور العمال في الموانئ. للمزيد نبقى مع إفادة القيادي النقابي عثمان الطاهر.
تأثيرها أنه هي تأثير مباشر، لأنه هم ماسكين الشحن والتفريق كله في بتاع البواخر. الآن البواخر واقفة في الميناء ما شغالة، بسبب الاحتجاج بتاع بنك السودان ده. كويس. الآن في بواخر طلبت إنها هي تمشي المياه الإقليمية، لأنه البواخر مجرد ما بتربط في المربط طوالي يعني بتتحسب عليها عائدات مربط طوالي، أنا تتحسب علي كوكيل بتاع باخرة عائد مربط، وفي نفس الوقت أنا شغلي ما ماشي وفي نوع من الإضراب وكلام زي ده ما شغالة، ليشنو يعني؟ عشان كده يطالب إنه يقف برا هناك في المياه الإقليمية وكلام زي ده. ده المشكلة إنه يأثر من باقي الجهات، الدار تشحن ليه بورسودان ما بتشحن توقف، ده هيعمل لنا أزمة اقتصادية، هيعمل لنا شح في المواد الواردة علينا، وحيدخلنا في إشكالية تانية، لأنه هتكون في ندرة وفي هتكون ارتفاع أسعار وفي مشاكل تانية هتحصل. نحن ما عارفين ليه بنك السودان هو متمسك بالمسألة دي أكتر من اللازم كده، لازم يكون في مرونة ولازم تكون في حلول يعني. عامل شحن وتفريغ أطلب منه يتعامل بفيزا كارتي، الفيزا الكارتي ذات هو ما عنده عليها بنية تحتية ولا عنده عليها أي جاهزية، لا في صرافات مفتوحة. الآن ما في صرافات ذات مفتوحة، صرافات شنو الآن؟ في مجموعات اسمها مجموعة تسعة طويلة دي، هل في يدك تشيل منك تمشي، خليك انك تخليك تخط قروش في صرافة عشان الناس تمشي تسحب منها وكلام زي ده. فالوضع وضع معقد، ما عاد هم يعقدوا زيادة بقراراتهم دي الغير مدروسة والقرارات البعيدة من الواقع، القرارات البعيدة انه تحقق الاستقرار والكلام. الموانئ المدررة، المين الشمالي المدرر اكبر حاجة باعتبار انه الطن والمناولة دي هي أغلبيتها في المينا الشمال، أكثر حاجة متضرر هو المينا الشمال من المسألة دي.
أعزائي المستمعين، نبقى مع فاصل إعلاني قصير ونعود.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحب بكم مجددا في جولة السودان اليوم. في شأن التطورات السياسية في البلاد، برزت تساؤلات حول ماذا جرى وماذا بعد اجتماعات الهيئة القيادية لتقدم الذي انعقد في كامبالا الأسبوع الماضي بشأن تشكيل حكومة بديلة ونزع الشرعية عن حكومة بورسودان. أجرت راديو دبنجا لقاء مع الناطق الرسمي وعضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جعفر حسن حول ما دار في اجتماعات كامبالا وماذا بعد ذلك. نتابع ماذا قال في هذا الشأن.
الكلام والحديث بخصوص الكلام عن النية في تشكيل حكومة في هذه الأيام، خلونا نتكلم ما حدث بالضبط وما دار بالضبط في اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في عين تبي من 3-6 في الشهر الجاري. خصص يوم كامل للقضايا السياسية، وكان أبرز هذه القضايا السياسية هي قضية الشرعية بورسودان واستخدام شرعية بورسودان لتفتيت الدولة السودانية ولتمييز السودانيين بعضهم على بعض ولتقديم الخدمات لبعض السودانيين، ولإشكالات كثيرة ظلت حكومة الأمر الواقع في بورسودان تستقلها. فظل النقاش في أنه لا بد من انتزاع الدولة من يدين حكومة بورسودان، وهذه المنازعة كيف تتم؟ في ناس طرحوا خيارات كثيرة لهذه المنازعة، تم الحديث على عدة أشياء، على الذهاب حول عملية سياسية بمائدة مستديرة وغيره، حول تكوين جبهة مدنية عريضة، حول الكلام عن الفصل أي واحد من أدوات النزع. ولكن ظهر واحد من الخيارات طرحوها بعض الناس داخل المؤتمر، إنه يتم منازعة الشرعية بتشكيل حكومة. هذا الأمر قدمت له عدد من المبررات. الناس اللي تبنوا الخضة اتكلموا بوضوح جدا إنه الحكومة الأمر الواقع الشغالة في السودان أول حاجة قاعدة تعملها قاعدة تستغل هذا الوضع لتفتيت وتقسيم السودان، واستدلوا على ذلك بإنه الأوراق الثبوتية تستخدم هذه استخدام سياسي، ورغم أنه ده حق دستوري لكل السودانيين. اثنين، الخدمات لا تقدم لكل السودانيين بالتساوي. ثلاثة، في بعض الولايات اللي بتسيطر عليها الجيش وحكومة الأمر الواقع بيتم فيها سن قانون اسمه قانون الوجوه الغريبة، وهذه مسألة خطرة جدا في تفتيت الوحدة السودانية. أيضا قيام العملة في هذه الأيام والحديث عن عملة لبعض ولايات السودان، وذكر وزيرهم إنها حتكون توزع في 6 ولايات، إذن هذه العملة مبرئة للذمة في بعض السودان وليس كل السودان، وده أيضا واحد من المبررات الرئيسية اللي بيتكلموا عنها. أنا بسوق في المبررات اللي بيتكلموا عنها الناس اللي تبنوا خيار قيام حكومة. أيضا بيفتكروا إنه ناس برسودان ديل إذا ما تمت منازعتهم بهذه الطريقة لن يرعوا ولن يذهبوا مع الناس في اتجاه بناء السودان الواحد. ده عدد من الناس قدموا هذا الخيار وطرحوه، وتمت مناقشات فيه واسعة جدا. في آخرين قالوا كلام غير ده، بيفتكروا إنه أيضا الحكومة دي لو قامت ما هي يا حتكون في أراضي، يا حتكون في المنفى، يا في الأراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، باعتبار أنه الأرض اللي بيسيطر عليها الجيش أصلا هي فيها حكومة بورسودان. وفي هذه الحالة قالوا أنه الأمر ده برضو قد يقود إلى تفتيت الوحدة السودانية زي وحدة السودان، زي ما شغالين ناس بورسودان الآن بيفتت في وحدة السودان. ديل الناس اللي تبنوا خيار أنهم هم ما مع الحكومة دي، وقالوا الحكومة دي زابقة حكومة منفى ما حيكون عندها جدول، لأن الحكومة تحتاج إلى أرض تقيم عليها، وتحتاج إلى قوة تنفذ بها القانون وتدير بها المؤسسات وكذا. فلذلك بيروا إنه قيام هذه الحكومة ليس ذات جدوى. ديل خيارين اطرحوا وتم فيهم نقاش طويل جدا جدا. الناس توصلوا متفقين حول فكرة نزع الشرعية، لكن لم تتفق تقدم على فكرة قيام حكومة سواء كانت حكومة منفى أو غيرها. لم تتفق الهيئة القيادية في تقدم على هذا الأمر، وتقدم لا يتحول فيها أي عمل إلى عمل رسمي ويمثل تقدم إلا إذا اتفقت عليه تقدم، وده ما حصل. نتيجة لأنه ده ما حصل، الناس لاحظوا إن أعضاء تقدم مادام ما يتفقوا على قيام حكومة فما ظهرت في البيان الختامي ولا ظهرت في الرؤية السياسية، ولكن كل الناس الموجودين متفقين على إنه ما تقوم به بورسودان هو كارثة حقيقية في تفتيت السودان، ويجب انتزاع الدولة من يدين بالأدوات المتاحة كلها. ولذلك ما أؤكد إنه لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة سواء كان حكومة منفى أو غيرها، ولكن نحن نقول إنه لا توجد شرعية لبورسودان أو غيرها. والدليل على ذلك إنه بعد انقلاب 25 أكتوبر تاني لا توجد شرعية، آخر حكومة شرعية في السودان هي حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك.
وفي نفس الموضوع الخاص بتشكيل حكومة بديلة التقينا كذلك بعضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية والقيادي بالجبهة الثورية أحمد توجد لسان. نتابع تعليق للجولة.
موضوع تشكيل حكومة سلام والإجراءات المطلوبة لسحب السلطة المقتطفة من مجموعة بورت سودان، ده موضوع ظل موجود في أروقة تقدم وكذلك في دوائر كثيرة من المهتمين بالشأن العام السوداني. نحن في تقدم مؤتمر التأسيسي لتقدم اتخذ قرار بالإجماع بأنه حكومة الأمر الواقع في بورت السودان حكومة غير شرعية، وانتفت الشرعية بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ومن الوقت ذاك ما كان في أي يعني سلطة شرعية عندها الحق في أنها تمارس السلطات السيادية وإدارة البلد بعد الانقلاب. ده كان قرار المؤتمر التأسيسي، وعلى خلفية القرار ده النقاش أنه طيب إحنا اتخذنا قرار بعدم شرعية حكومة الأمر الواقع في بورت السودان، من الذي يمثل الشرعية السودانية؟ فالقرار أنه الشرعية المفروض تكون تمشي للشعب وللوضع ولثورة ديسمبر مع استصحاب كل التحولات السياسية اللي طرأت بعد 25 أكتوبر بما فيها حرب 15 أبريل. لذلك القرار كان أنه الجهة الشرعية التي تمثل الحكومة كان أنه رئيس الوزراء الثورة وحكومة الثورة، وبالتالي يجب أن تتقدم هذه المجموعة وتتخذ قرار سياسي للحديث عن الشرعية وتمثيل الشعب السوداني ومنازعة الشرعية من مجموعة بورت السودان في الدوائر الخارجية ممثلة في الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتمثيل السودان على مستوى الدبلوماسي الخارجي، بالإضافة إلى يعني تمثيل الشعب على المستوى الداخلي ومجابهة الوضع السياسي خاصة قضايا الحرب والسلام. ولكن للأسف الشديد القوى السياسية زلت جزء من القوى السياسية وليس كل من الجزء السياسية، يعني تراوح مكانها، ما قاعدة تتخذ قرار شجاع وتواجه الواقع. لكن هنالك تيار كبير جدا وعريض في داخل تقدم تفتكر أنه جاء الوقت لي اتخاذ قرار شجاع واتخاذ خطوات عملية بتشكيل حكومة ومنازعة مجموعة بورت السودان في الشرعية، وبالتالي أصبح موضوع تشكيل الحكومة ضرورة.
المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.